بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم في كتاب الصوم. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصوم وأدنى رتبه أي مراتب الصيام، وهو الجواز، أعم من أن يكون مقبولا أم لا، ناقصا أو كاملا، وهو مقام العوام.
يعني أن تجزئ في الصوم، بمعنى أن يسقط عنك الفرض. هذا أقل درجات الصوم، هذا أقل درجات الصوم، وهذا شأن العامة من الناس. يأتي رمضان، يثبت هلال رمضان، خلاص نوينا الصوم 30 يوم أو 29 يوم، ويكون همنا الأكبر أن يسقط عنا هذا الفرض، لا أن يحصلوا الخيرات والبركات. لذلك يجتهدون ويحرصون على صوم الفرض ويزهدون في صوم النفل. وطبعا يا أخوان الأكارم، أن هذه الدروس الآن كما نقرأها نحن بين يدي رمضان، ينبغي أن نعلمها نساءنا وأولادنا في البيت. لازم كل بيت يا أخوان الآن يبدأ بتذكير أهل البيت بقضية الصيام وفضل الصيام وثواب الصيام وحكم الصيام والإعداد العلمي والفكري والتربوي للبيت كله قبل مجيء رمضان. مو بس والله أخوانا نستنى إثبات رمضان، لا، لازم قبل ذلك أخواننا أن نعد أنفسنا الإعداد العلمي من خلال أن نقرأ رسالة في أحكام الصوم، نعرف الأخواننا الصوم، تعريف الصوم، ركن الصوم، شروط الصوم، مفسدات والمكروهات والآداب، ثم بعد ذلك أن نتعرف على حكم الصوم، وظائف الصوم، أهداف الصوم، مقاصد الصوم، ما هي الأشياء التي يجب علينا أن نراعيها في الصوم، ثم بعد ذلك لابد أن ندرب أنفسنا على مدرسة رمضان في نفوسنا، في أسرنا، في مجتمعنا، فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين خلق الله تعالى. لذلك الإنسان أيها الإخوة في الصوم ينبغي أن يكون في كل سنة أفضل مما كان في السنوات الماضية.
الكف عن الشهوتين أي الامتناع عن شهوتي البطن والفرج في وقته، مقرونا بالنية المعتبرة المذكورة في محله.
يعني هذا هو الحد الأدنى من الصوم، وهو الصوم الذي يصح عند الفقهاء بتحقيق فرض الصوم وشرط الصوم والابتعاد عن المفسدات وهكذا. لكن المقاصد الأخرى ربما تغيب عن بعض الناس، لذلك سبحان الله في ناس بيصوموا سنين لكن لا ترى عليهم أثر الصيام، لا في العبادات ولا في المراقبة لله ولا في اللسان ولا في العلاقات مع الناس، وإنما هو يصوم صوما فقط لإسقاط الفرض. نعم.
وهو مناط الجواز أي متعلق جواز الفتوى في ظاهر شرع الدنيا، وهو صوم العموم.
نعم.
ثم كف الجوارح أي منع الأعضاء من العين والأذن واللسان وسائر الأعضاء والأركان.
يعني الآن بعد ما صام الإنسان، هذا الصوم له أثر في اجتناب المعاصي، في المحافظة على الطاعات، وفي التحلي بالمكارم من الأخلاق والابتعاد عن الأخلاق المذمومة، فصار عندنا آثار لهذا الصوم، وهذا صوم الخواص. صوم الخواص أيها الإخوة ليس فقط في تصحيح الصوم، وإنما إضافة إلى ذلك ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يحقق ثمرات الصوم فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله تعالى.
عن الإثم أي مطلق العصيان، وهو مناط القبول لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وهو صوم الخصوص. فورد خمس، أي خمس خصال يفطرن الصائم،
والمراد أنهن يذهبن أجره، وربما يعني يجعلن هذا الأمر غير مقبول عند الله عز وجل. لذلك عندما يقول يفطرن الصائم يعني يجب علينا أن نحذر منهن كما نحذر من المفطرات التي تخل بالصوم، يعني كما أنك تبتعد عن الأكل والشرب في رمضان تبتعد عن الغيبة أيضا في رمضان.
يفطرن الصائم بتشديد الطاء، أي يجعلنه مفطرا حكما لا حقيقة. الكذب،
يعني إخوانا الآن إنسان بيصوم، ما غايته من الصوم؟ طبعا أن يرضي الله عز وجل. نقول له: أنت عندما تغتاب أو عندما تكذب أو عندما تفعل من شيء من هذه المفطرات تقع في سخط الله عز وجل، ويذهب عنك مقصد الصوم وهو تحصيل التقوى والوصول إلى ثواب الله تعالى. لذلك الكذب حرام على غير الصائم، وعلى الصائم أولى، والغيبة حرام على غير الصائم، لكنها في حق الصائم أولى أن تكون حراما، وغير الصائم يجب عليه ألا يكذب وأن يترك الغيبة، لكن الصائم أولى أن يترك الغيبة وأن يترك الكذب.
الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة.
سبحان الله.
رواه الأزدي في الضعفاء من رواية جابر عن أنس، وقول الحجة في الإحياء جابر تصحيف. وقال أبو حاتم الرازي: هذا كذب. أقول: لكن يقويه رواية الديلمي في مسند الفردوس عن أنس: ثم أعلم أن حفظ اللسان عن الهذيان وإلزامه السكوت أو شغله بالذكر وتلاوة القرآن هو كمال صوم الإنسان عند الأعيان.
يعني إخواننا، لو أن الإنسان غير صائم، غير صائم، ما حكم الثرثرة وكثرة الكلام بلا فائدة؟ هذا مذموم، ولو كان الكلام مباحا، كثرته أيها الإخوة هذا شيء يعني يجعل الإنسان يشتغل فيما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كانت كثرة الثرثرة وكثرة الكلام بلا فائدة مذمومة في حق غير الصائم، ففي حق الصائم أولى.
وقد روى ليث عن مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم، الغيبة والكذب. وقال سفيان: الغيبة تفسد الصوم. وورد: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم.
مو فليقل له، فليقل يعني مذكرا نفسه. أما إذا إنسان سبني تقول: اللهم إني صائم، يعني أنا الآن كان بدي سبك وإشتمك وكذا، لكنني أترك ذلك لأني صائم وأنا أترفع عليك بهذا الصوم. أي أصعب من مسبهي، لكن معنى قوله إني صائم أي فليقل ذلك مذكرا لنفسه ليتحلى هو في نفسه بأخلاق الصائمين، فيصبر لأنه صائم، ويحلم لأنه صائم، ويتكلم طيبا لأنه صائم.
متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا، فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإفطار، فأرسل إليهما قدحا وقال عليه السلام: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما.
قيئا فيه، أمرهما بالقيء في هذا الوعاء. وهن إيش يعني؟ مجهودتان من شدة الصوم.
فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما عريضا،
سبحان الله،
وقاءت الأخرى مثل ذلك.
يعني الله عز وجل جعل الشيء المعنوي وهو الغيبة شيئا ماديا ملموسا تراه العيون، تحقيقا لقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه، فعجب الناس من ذلك، فقال عليه السلام: هاتان صامتا عما أحل الله سبحانه لهما.
وهو صوم نفل، امتنعتا عن إيش؟ عن الطعام المباح وعن الشراب المباح، لكنهما أفطرتا على ما حرم الله عليهما وهو الغيبة.
وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس،
استغفر الله ونتوب إليه،
فهذا ما أكلتا من لحوم الناس. رواه أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند فيه مجهول. وكذا حكم غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يعرف وينكر، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الرب. فورد: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله عز وجل آتاه الله سبحانه إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
ما شاء الله.
رواه الحاكم.
وإذا كان غض البصر مطلوبا في حق الصائم، في حق غير الصائم، فلأن يكون مطلوبا في حق الصائم أولى. مو معنى هذا كإنسان إخوانا خارج رمضان يعني يسرح ناظريه في الحرام، لا، لكن رمضان أيها الإخوة يجب أن يكون فيه مزيد من غض البصر، وأن ندرب أنفسنا في رمضان على غض البصر الذي نثبت عليه بعد رمضان.
وكذا حكم كف السمع عن الإصغاء إلى كل ما يكره من لغو ولهو. وقد ورد،
وطبعا إخواننا غض البصر مو بس معناها على المرأة التي في الطريق أو ما شابه ذلك، الآن الصور التي تعرض والصور التي تأتي والمقاطع التي تبث هنا وهنا، هذا كله أيها الإخوة يدخل في ذلك. فهذه المشاهد السيئة التي توضع هذه يجب علينا أن نحفظ أبصارنا عن النظر إليها، وأن نحفظ أسماعنا عن الإصغاء إليها، وأن نصرف قلوبنا عن التعلق بها. يعني بعض الناس مساكين ابتلي بالتعلق بهذه المسائل في السر فيما بينه وبين الله في خلوته عندما يكون في الليل. والله شيء مؤلم يا أخواننا، تلك العادة التي اعتادها بعض الرجال والنساء الكبار والصغار، البعض منه أيها الإخوة يأوي إلى فراشه مبكرا ليه؟ حتى يخلو بهذه المشاهد التي تعلق بها قلبه. وهذه الأشياء أخواننا كالذي يريد أن يروي نفسه بماء البحر، كلما شرب أكثر عطش أكثر. وهذه الأشياء يدعو قليلها إلى كثيرها، لذلك لا بد من بترها تماما، خصوصا في أيام الصيام وليالي رمضان. يجب علينا جميعا أن نتداعى إلى ترك هذا المرض الذي أضر بقلوبنا وأضر بعقولنا وأضر بسلوكنا، وأسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا.
وقد ورد: والذين هم عن اللغو معرضون، والمغتاب والمستمع شريكان في الإثم، كذا في الإحياء، وهو غريب، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ونهى رسول الله
غريب يعني نص الحديث مو الحكم غريب، لا الحكم متفق عليه أن المستمع للغيبة كالمغتاب.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة. وورد: كم من صائم ليس له إلا الجوع والعطش.
استغفر الله وأتوب.
رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وهو المفطر بالحرام، وقيل المرتكب للإثم كالكذب والغيبة وسائر الآثام. ثم كف القلب عما سواه تعالى.
إذن هذه درجة أعلى أيها الإخوة في الصوم، هذه درجة أعلى، ليس أن يصوم عن المفطرات فقط، ولا أن يصوم عن المحرمات والشبهات فقط، لكن أن يرتقي إلى صوم أعلى، وهو أن يصوم قلبه عن كل ما سوى الله ليبقى قلبه متعلقا بالله وحده
وما يتعلق به. وهو أي هذا النوع من الصوم للأنبياء والأولياء، وهم خصوص الخصوص وفصوص الفصوص
ما شاء الله.
وتوضيحه أن يصوم قلبه ولبه عن الهمم الدنية الله والأفكار الدنيوية، ويكف عما سوى الله بالكلية. ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر في غير صفات الله وآياته ومصنوعاته واليوم الآخر ومقاماته، وبالفكر في أمر الدنيا وشهواته ولهواته، إلا دنيا تراد للدين وضرورياته، فإن ذلك زاد الآخرة.
الله يا أخواننا، نحن أن نشفق على أنفسنا ونتحسر على أنفسنا أن هذه المقامات العالية التي أكرم الله بها صفوة خلقه نحن الآن نسمع بها سماعا. يعني لسانا نحن وين أنه عم نصوم الفرض أخواننا وكذا. والله أنا من أغرب الأسئلة التي يعني أسمعها أنه إنسان يسأل آخر أنه حتصوم السنة برمضان، يعني كأن الأمر أخواننا اختياري والعياذ بالله. والله السنة ما فيني يصوم، أعوذ بالله. تصوروا أيها الإخوة يعني أديش الفوارق بين هذه الدرجات العالية الشريفة الكريمة وبين ما نحن عليه في بعض حالاتنا. والله يا أخواننا يعني شيء مؤلم جدا أنه والله جاء بيسأل صديقه أنه شو السنة حتصوم إن شاء الله السنة، يعني والله أنا السنة ما لحصوم السنة كذا. عجيب أيها الإخوة الأكارم. وهذا والله من أخطر ما نعانيه الآن في رمضان. يعني أسرة يصوم الجميع فيها أحد الأفراد ما بيصوم، أدي شيء مؤلم. سبحان الله أن تستيقظ في الصباح الأسرة صائمة وأحد أفرادها مفطر، أن نجتمع في العمل الناس صائمون وهذا الإنسان غير صائم بلا عذر أيها الإخوة. هذا الإنسان يتبجح ويمشي في الطريق يفطر علانية، نقول له والله يا أيها المسكين تعال واسمع إلى أولياء الله كيف أكرمهم الله بأنواع من الصوم أعلى وأرقى وأسمى مما ندعوك إليه. ندعو أنفسنا ليه؟ بدنا نصوم من الفجر للمغرب عن الطعام والشراب، وعم نتسحر ما شاء الله علينا وفطور مرتب، ومع ذلك البعض ربما يتساهل. لذلك أيها الإخوة الأكارم، والله نحن نسأل الله أن يرقى بصومنا من صوم العوام إلى صوم الخواص، وأن يأخذ بيدنا إن شاء الله إلى رفيع الدرجات بفضله وكرمه مع تمام العافية.
حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره بتدبير ما يستعمله في إفطاره كتبت عليه خطيئة من أوزاره.
هذا حال الأولياء أخوان الكبار، فقط بنهار رمضان إذا فكر شو بده يفطر اليوم قال هذا مخل بصوم الأولياء أخواننا. ليه؟ أنت الآن رزقك على مين؟ على الله عز وجل. تشغل قلبك فيما تكفل الله به، هكذا يفكرون أيها الإخوة. نحن الله يعفو عنا أخواننا، نحن أقل من هذا المستوى بكثير، يعني نحن الآن نصوم ونفكر بالإفطار ومنهيئ الإفطار وكذا وكذا، لا إشكال في ذلك، لكن حطوا ببالنا أخواننا في ناس كان مستواهم أعلى بكثير.
فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله وكرمه وقلة اليقين برزقه ووعده، فينبغي أن يكون بحال يصدق أن يقال في حقه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
يعني الواحد منا أخوان إذا صام خايف أن ربنا عز وجل ينسان الرزق، خايف أن الآن ربنا عز وجل ما يعطيك رزقك، طيب أين الثقة بالله؟ أين أخواننا الرضا بضمانة الله تبارك وتعالى الذي قال نعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.